بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. تقدم الكلام في المقام الأول الذي تعرض له المصنف رضوان الله تعالى عليه من إرجاع المرجح الجهتي إلى المرجح الصدوري، وذلك على أساس نكتة قد ذكرناها مفصلا فلا حاجة إلى الإعادة. إذن المصنف رضوان الله تعالى عليه التزم بعدم معقولية أن يكون المرجح الجهتي في قبال المرجح الصدوري. طبعا هذا لا يختص بالمرجح الجهتي، بل حتى المرجح المضموني أيضا هو يرجع إلى المرجح الصدوري لعدم إمكان التعبد بصدور شيء ولا يترتب عليه أثر ويقتضي طرحه وإسقاطه عن الحجية. فبالتالي لا بد وأن نقول أن لا نتعبد بالخبر المخالف الخبر الموافق للعام أو المخالف للكتاب العزيز، فبالتالي كلاهما كلا المرجحين يرجعان إلى المرجح الصدوري، فهو ترجيح لأحد السندين على الآخر. هذا هو في الحقيقة تمام الكلام في هذا المقام الذي ذكره المصنف لأصل هذه الفكرة التي عرضها. لكن المصنف لم يكتفي بذلك، بل أورد على نفسه إشكال، وهو حاصله أنه لا ريب ولا إشكال أن الأخبار ليست على نسق واحد، بل بعضها ظني وبعضها قطعي متواتر، والتعارض كما يحصل بين الخبرين الظنيين كذلك يحصل بين الخبرين القطعيين أي المتواترين. فالتعارض يقع بين الخبرين المتواترين، وكلاهما ماذا؟ مقطوعي السند. فحينئذ إذا كان أحد الخبرين مخالفا للعامة، كلاهما مقطوعي السند، كلاهما متواتر، فإذا كان أحد الخبرين مخالفا للعامة والآخر موافق ماذا؟ موافق للعامة، لا ريب ولا إشكال أنها هنا مرجح جهتي يقتضي ترجيح المخالف للعامة على الموافق للعامة، وحينئذ لا يرجع المرجح الجهتي في المقام إلى المرجح السندي أو إلى المرجح الصدوري، إذ لا معنى له، إذ الفرض احنا فرضنا شنو؟ فرضنا كلاهما قطعيين، كلاهما صادرين، كلاهما متواترين، فلا يعقل الترجيح بين الخبرين من حيث السند، لأنه من حيث السند كلاهما متواترين صادرين مقطوع الصدور بهما، فلا بد وأن تكون مخالفة العامة ماذا؟ مرجح جهتي. فإذا كانت مخالفة القوم أو مخالفة العامة مرجح جهتي وليس سندي في القطعيين، فكذلك هو مرجح جهتي في الظنيين كما هو مرجح جهتي في القطعيين. زين، إذن لا فرق بين الخبرين الظنيين والخبرين القطعيين، فكما في الخبرين القطعيين مرجح جهتي فكذلك في الخبر الظنيين هو مرجح جهتي، ولا يرجع إلى المرجح ماذا؟ إلى المرجح السندي. وكذا المرجح المضموني، فإنه إذا كان الخبرين القطعيين أحدهما موافقا للكتاب والآخر لعموم كتاب أو إطلاق كتاب، إذا كان موافقا للكتاب والآخر مخالفا له أو موافقا للشهرة الفتوائية والآخر مخالفا لها، فحينئذ هذا مرجح مضموني وليس يرجع إلى المرجح السندي. ولا فرق بين الخبرين القطعيين وبين الخبرين الظنيين في ماذا؟ في الحجية. كلاهما حجة، هذا حج، كلا الخبرين الظنيين حجة وكلا الخبرين القطعيين حجة، فهما مشمولين للحجية. غاية الأمر أن الحجية في الخبرين القطعيين ذاتية، وفي الخبرين الظنيين جعلية. فهذا هو الفارق بينهما، لكن هذا ليس بفارقين. فكما نجعل ذاك مرجح جهتي ولا يرجع إلى المرجح السندي لعدم معقولية ذلك، فكذلك في الخبرين الظنيين أيضا أن يكون مرجحا جهتيا ولا يرجع إلى المرجح الصدوري. إن قلت هكذا أورد على نفسه بهذا الإشكال. واضح فكرة؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه أجاب عن هذا الأمر، وفي الحقيقة جوابه أنه حاصل جوابي أن المقايسة الخبرين الظنيين بالخبرين، لأنه تريدون تقولون يابا كما أنه في القطعيين مرجح جهتي ولا يرجع إلى المرجح الصدوري، كذلك في الظنيين لما ترجعونه إلى المرجح الجهتي ترجعونه إلى المرجح صدوري، لا، هذا في قبال هذا، كما أنه في القطعيين هذا في قبال هذا. المصنف يقول أن مقايسة الخبرين الظنيين بالخبرين القطعيين من جهة أنه في الخبرين القطعيين المرجح لجهته لا يرجع إلى المرجح الصدوري، بخلافه ماذا في الظنيين أنه يرجع، لا في الحقيقة لا يرجع، أنهم بما أنه في القطعيين لا يرجع ففي الظنيين أيضا لا يرجع. مقايسة الظنيين بالقطعيين هذه المقايسة غير صحيحة، بل هنالك فارق بينهما، فارق بين الخبرين القطعيين وبين الخبرين الظنيين. وعلى أساس هذا الفارق قلنا بأن المرجح الجهتي، أن مخالفة العامة مرجح جهتي ولا يرجع إلى المرجح الصدوري، وهذا بخلافه في الظنيين، فإن المرجح الجهتي يرجع إلى المرجح الصدوري، وإلا لزم التناقض كما بيناه في الإيراد. لماذا؟ يقول بداهة أن القطع الوجداني، عندي قطع وجداني، عندي علم في السند في القطعيين، عندي علم وجداني بالسند في القطعيين، كل منهما متواتر، إذن كل منهما قطعي السند، إذن عندي علم تفصيلي بصدور هذا الخبر وبصدور ذلك الخبر. فإذا كان هنالك علم وجداني بهذين الخبرين من حيث السند، فلا بد حينئذ من حمل موافقة، حمل الموافق للعامة على التقية، ماكو شيء آخر بعد، ما أقدر ما أقول مصادر، هذا صادر، ما عندي أنا أقدر أقول مصادر، هذا صادر، هذا مقطوع به أنه صادر من الإمام، لكن لما كان موافقا للعامة فلا بد من حمله على التقية، بخلاف الخبر المخالف للعامة هذا الاحتمال لا يرد فيه، فلا يتصور حمله على التقية، بخلاف ماذا؟ بخلاف الموافق فالاحتمال وارد فيه، فيمكن حمله على موافقة العامة، ونجعل مخالفة العامة مرجح جهتي لجهة الصدور لا لنفس الصدور، بنقدر نفس الصدور فلا بد من جعله زين لجهة الصدور لا لنفس الصدور. والوجه في ذلك لماذا؟ لماذا في القطعيين نرجعه إلى جهة الصدور لا إلى نفس الصدور؟ لأنه في القطعيين لم يرد من الشارع تعبد بهما، يعني لا يشملهما صدق العادل، ذني ناقد حصول العلم والقطع بصدوره من الإمام، سواء كان مخبره فاسقا أو كان مخبره عادلا، ماكو فرق من عنده. فلا يشمله دليل حجية التعبد، تعبد بالخبر الواحد، هذا مو خبر واحد، هذا خبر متواتر، هذا مقطوع السند. فبالتالي لم يرد في حقه، لم ينطبق عليه ماذا؟ حكم الشارع بالتعبد من ناحية السند. وهذا بخلاف ماذا؟ أحسنتم، بخلاف الظن. صدق العادل زين لا ينطبق على ما كان صدوره قطعيا. ما تقول التصدق العادل بعد ما يشمله، إنما صدق العادل تعبد من قبل الشارع بحجية الخبر الواحد الذي هو مفيد للظن. لولا التعبد من الشارع وإفضاء الحجية له لما كان حجة، بخلاف مقطوع السند. مقطوع السند هذا في الحقيقة حجة لولا المعارض، حجة وحجية ذاتية لا من جهة تعبد الشارع به. فالخبر المقطوع السند لم يكن في حد ذاته قابلا للتعبد الشرعي، مقابل، بخلاف ماذا؟ بخلاف الخبر الظنيين، فإنه في حد خبر الظني في حد ذاته قابل للتعبد الشارع، ويشمله صدق العادل. وقلنا أنه لا معنى لأن يتعبدنا الشارع بشيء إلا التعبد بمضمونه وحكمه، وأما أن يتعبدنا بشيء ثم لا يعبدنا أو يسقط حكمه عن الاعتبار، هذا يلزم منه التناقض. فلزوم التناقض، انتبهوا ياي، في الخبرين القطعيين لعدم قابليته للتعبد، فحينئذ نقول مخالفة العامة مرجح جهتي، لا مرجح صدوري، ما يمكن، لأنه كلاهما صادرة. بخلاف ماذا؟ الخبرين الظنيين، فإنه لما كان قابلين للتعبد من قبل الشارع وهما مورد لتعبده بقوله صدق العادل، ولا معنى كما في الأمر الثالث أن يعبدنا بشيء يعبدنا بالخبر إلا التعبد بمضمونه وأثره، وأثره هو حكمه، ولا معنى لأن يعبدنا بسنده ثم يسقط حكمه عن الاعتبار ولا نأخذ به، لأنه هذا يلزم منه أن نتعبد بشيء وأن لا نتعبد به، وهذا ما يلزم منه التناقض. وبالتالي لابد وأن نرجع المرجح الجهتي إلى المرجح الصدوري، فالخبر الذي يكون مخالفا للعامة وكان متساويين من حيث عدالة الراوي لابد وأن يرجع إلى المرجح الصدور، ونقول هذا صادر لمخالفته للعامة وذاك ليس بصادر، لا أن هذا صادر وذاك صادر، ولكن نتعبد بهذا ولا نتعبد بذلك، لأنه معنى قوله صادر وهذا صادر أن يتعبدنا بهما معا، ومعنى أنه هذا نأخذ بحكمه دون حكم ذاك، يعني معناه أنه نحن في الحقيقة نتعبد بهذا دون هذا، وهذا معناه ماذا؟ معناه التناقض. فإذا محذور التناقض لا يرد في الخبرين المتواترين في المقطوعي السند، وإنما ولذلك قلنا بإمكان أن يكون هذا المرجح مرجحا جهتيا في قبال المرجح الصدوري، وهذا بخلافه في الخبرين الظنيين لا يتأتى فيه الكلام. واضح. والحاصل أن المحذور المتقدم وهو لزوم التناقض إنما يأتي في مورد التعبد، شنو؟ التعبد بالصدور، وهو خصوص الخبرين الظنيين، وأما الخبرين القطعيين لم يكن هنالك تعبد بنفس الصدور حتى يرد علينا إشكال لزوم التناقض. هذا واضح إن شاء الله. قال قدس سره: وكون مخالفة العامة، أي المرجح الجهة، في مقطوعي الصدور متمحضة في ترجيح الجهة لا يوجب كونها كذلك في غيرهما، في غير مقطوعي الصدور. بداهة ضرورة، ضرورة أنه لا معنى في ظنيين، لا معنى للتعبد بسند ما، وأنه يتعبدنا بسنده بسند ما، ثم يتعين حمل مضمونه على التقية. ماكم هذا لزوم التناقض، فكيف يقاس على ما لا تعبد فيه وهو الخبرين المتواترين للقطع بصدوره؟ واضح الفكرة؟ بري بسند ما، وهو أن نقول هذا الخبر ظني وهذا الخبر ظني، يقول صدق العادل شامل لهما معا فيتعبدنا به. قلنا أن التعبد به ماذا؟ معنى التعبد ليس له أثر إلا التعبد بحكمه ومضمونه، مو صحيح؟ بعدين شو يقول؟ يقول هذا الخبر مخالف للعامة، هذا الخبر موافق للعامة. يقول سقط هذا الخبر، لا تأخذ بمضمونه. أقول له شو تعبدني بسنده وتقول لي مضمونه ما أخذه، تحمله على التقية. فإذا مضمون ذاك هو فإذا لابد أن نقول مرجح الجهتي دخيل في التعبد بأصل السند حتى لا يلزم التناقض. واضح الفكرة؟ هذا تمام الكلام في المقام الأول. المقام الثاني قد تقدم منا أو عرفنا بلحاظ المقام الأول ماذا وما ذكرناه من مقدمات، أن بعض المرجحات يرجع إلى الصدور، كمثل إيش؟ كصفات بعض صفات الراوي وكشهرة الرواية، وبعضها يرجع إلى جهة الصدور كمخالفة العامة، وبعضها يرجع إلى المضمون جهة إلى المضمون جهته جهة المضمون كموافقة الكتاب العزيز وموافقة الشهرة الفتوائية أو الفصاحة في متنه. هذه مرجحات للمضمون. وقع النزاع عنده، هل أن رتبة جهة الصدور متأخرة عن رتبة نفس الصدور أم لا؟ بل هما في مرتبة واحدة، أو العكس بأن يكون مرتبة جهة الصدور متقدمة على مرتبة نفس الصدور، أو الكلام يتأتى في المضمون أيضا، هل هو في رتبتهما رتبة الصدور وجهته، أو متقدم عليهما، أو متقدم على أحدهما ومتأخر عن الآخر، أو بالعكس، أم كل هذه الأمور في رتبة واحدة؟ مثلا إذا كان أحد الخبرين راويه أعدل من راوي الخبر الآخر، أكو بينهما أو أوثق، إذن أكو مرجح صدوري في أحد الخبرين دون الآخر، ولكن في الخبر الذي ليس راويه أعدل هناك فيه مرجح جهتي أي مخالفا للعامة، وأما الذي راويه أعدل خبره موافق للعامة. ففي هذا خبر فيه شنو؟ فيه مرجح صدوري، وخبر آخر فيه مرجح جهتي، فهل يقع التزاحم بين المرجحين ولا يمكن تقديم أحدهما على الآخر؟ فحينئذ نرجع إلى إطلاقات أدلة التخيير بعد فقد المرجح، لأنه ما عنده مرجح، يعني فقد المرجح مو معنى عدم زواله، لا، هذا فيه مرجح وهذا فيه مرجح وكلاهما في رتبة واحدة، وبالتالي ما أقدر أرجح أحدهم على الآخر، فحينئذ تصل النوبة إلى التخيير أو التساقط على الخلاف. أو لا، أن المرجح الصدوري مقدم على المرجح الجهتي، فتقديم الخبر الذي راويه أعدل على الخبر الذي راويه ليس بأعدل، وإن كان خبر الأعدل موافقا للعامة وخبر غير الأعدل مخالفا للعامة، أو بالعكس نقدم الخبر المخالف للعامة وإن كان راويه أقل عدالة من راوي الخبر الموافق للعامة وكان ذاك أعدل منه أو أوثق منه. وكذلك في المضمون أيضا. إذن وقع الخلاف بينهم في هذه الجهة. ولتوضيح هذا الأمر لا بد من بيان أمرين. الأمر الأول قد ذكرنا في بحوث سابقة إن المرجحات المنصوصة متعددة، فبعضها عند البعض هي أربعة: صفات الراوي والشهرة في مقابل الشذوذ ومخالفة وموافقة الكتاب ومخالفة العامة، هذا إذا كان مستندهم مقبولة عمر بن حنظلة أو موثقة عمر بن حنظلة. وعند بعضهم الآخر ثلاثة: صفات الراوي وموافقة الكتاب ومخالفة العامة، هذا إذا كان مستندهم رواية قطب الراوندي وقد بيناها فيما سبق. زين. أو اثنين كما في مرفوعة زرارة. واضح الفكرة؟ وقد عرفت أيضا توهيا فيما تقدم أن القائلين أن القائلين بالترجيح اختلفوا فيما بينهم أيضا، هل نقتصر على المرجحات المنصوصة أم نتعدى منها إلى غيرها؟ وأساس التعدي إما اختلفوا في القائلين بالتعدي إما على أساس الملاك الأقربية نوعا إلى الواقع، وإما على أساس إفادة الظن الشخصي، زين، بمناط ما يوجب الظن الشخصي بالصدق وبالموافقة للواقع. هذا الخلاف أيضا وقع خلاف، القائل بالتعدي قال هذا ملاك التعدي شنو؟ هذا هل هو ملاكه الأقربية نوعان فكل ما يوجب الأقربية نوعان، أو لا نتعدى على أساس ما يوجب الظن الفعلي الشخصي بالمطابقة والصدق، هذا الذي نتعدى إليه. هذا أيضا وقع خلاف. إذن هناك في الحقيقة قول بالاقتصار على شنو؟ على المزايا المنصوصة، وبعضهم قال بالتعدي والقائل بالتعدي أيضا اختلف بأي ملاك نتعدى. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن القائلين بالتعدي بأي مناط كان اختلفوا على أقوال في الترتيب، يعني الذين قالوا بالترتيب بالترجيح والتعدي والترتيب بينها، ثلاثة أمور: قول بالترجيح، ثم القول بأننا نتعدى عن المرجحات المنصوصة، ونقول بالترتيب بينها على أقوال، اختلفوا على أقوال. القول الأول ما ذهب إليه المحقق الرشدي صاحب البدائع رضوان الله تعالى عليه، وهو من تلامذة من كبار تلامذة الشيخ الأنصاري، وهو من الطبقة الأولى، يعني من الطبقة الأولى من طبقات تلامذة الشيخ الأنصاري، يعني هم صاحب الكفاية هم التلميذ الشيخ الأنصاري، لكن الفارق شاسع بينهم. ذاك مثلا حاضر قبل صاحب الكفاية فرد 20 سنة يم الشيخ الأنصاري، هذا مثل حاضر له سنة سنتين، وهو بالفعل حاضر سنتين عند الشيخ الأنصاري، فطبقة مختلفة بينهم. وصاحب الكفاية كثيرا ما ينظر إليه في كتاب الكفاية، وخاصة مباحث الألفاظ كتاب البدائع أمامه عندما كتب الكفاية. زين، هذا قال بالترجيح والتعدي، وقال بالترتيب وتقديم مرجح الجهة على بقية المرجحات، سواء كان مرجحا صدوريا أو مرجحا مضمونيا. يقول أول ما نبحث، شوف إذا كان أحدهما ذا مرجح جهتي والآخر مرجح صدوري، يقدم صاحب المرجح الجهتي على المرجح الصدوري وعلى المرجح المضموني، ماكو خلاف عندهم. هذا ما ذهب إليه صاحب البدائع وهو المحقق الرشدي. القول الثاني ما ذهب إليه الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه من تقدم المرجح المضموني عليهما وما عدمه، وكان هنالك مرجح صدوري ومرجح جهتي، فالمرجح الصدوري مقدم على المرجح الجهتي. وياي، ولا يخفى أن تقديم المرجح المضموني عليهما ليس محلا لهذا الفاس، يأتي الكلام فيه في الفصل القادم إن شاء الله، إنما الكلام في المرجح الصدوري والجهتي وأيهما مقدم على الآخر. وشيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه يقول بتقدم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي. هسا هذا الشيخ الأنصاري خالف، أو تلميذه خالف الشيخ الأنصاري في أن المرجح الجهتي هو المقدم مطلقا. الشيخ الأنصاري يقول لا، المرجح المضموني هو مقدم مطلقا، وما عدمه المرجح الصدوري مقدم على المرجح الجهتي. احنا كلامنا في الجهة الثانية، وهو أن المرجح الصدوري مقدم على المرجح الجهتي عند ماذا؟ عند التزاحم، عند التزاحم بين المرجحات. وأما القائلين بالترجيح وبعدم التعدي عن المرجحات المنصوصة، فذهب بعضهم إلى لزوم الترتيب بين هذه المرجحات حسب ما هو موجود في المقبولة من تقديم المرجح الصدوري وهو صفات الراوي، ثم المرجح الثاني وهي الشهرة وهو أيضا مرجح صدوري، ثم موافقة الكتاب وهو المرجح المضموني، ثم مخالفة العامة. طبعا في موافقة الكتاب مخالفة العامة كلام، هل هما في رتبة واحدة في هذه المقبولة أم لا في رتبتين، هذا كلام عندهم بحث سووا محلنا هذا. زين، هسه على هذا اللي موجود أنه حسب الموجود إذا كان مستنده من مقبولة أن ترتب على وفق ماذا؟ المرجحات المنصوصة على وفق المقبولة. وأما على وفق إذا كانت مثلا رواية قطب الراوندي صفات الراوي الظاهر متأخرة عنهما، فتختلف النتيجة على هذا البيان. زين، القول الثالث وهو ما ذهب إليه المصنف رضوان الله تعالى عليه من القول بعدم الترتيب بين المرجحات، سواء قلنا بعدم التعدي والاقتصار على خصوص المزايا المنصوصة، أو قلنا بالتعدي، يعني على كلا القولين لا نرتب بين المرجحات، بل كل هذه المرجحات في مرتبة واحدة، فإذا وقع التزاحم بينها وهو قائل بالتخيير فنرجع إلى إطلاقات أدلة التخيير، لأنه متساوية من حيث المرجح، فلا ترجيح لأحدهما على الآخر، ونرجع إلى إطلاقات أدلة التخيير. هذا هو قوله قدس سره، يقول سواء قلنا بالتعدي أو لم نقل بالتعدي، لكن نقول بالترجيح، هو لا يقول بالترجيح، ولكن لو سلمنا القول بالترجيح سواء قلنا بالتعدي عن المزايا المنصوصة أو المرجحات المنصوصة أو لم نقل بالتعدي فلا ترتيب بينهم. واضح؟ فلا ترتيب بينهم. وقد أورد المصنف قدس سره على القائلين بالتعدي والترتيب، على التعدي بين المرجحات، التعدي عن المرجحات المنصوصة والقول بالترتيب بينها، إيرادين. أورد عليهما بإيرادين. الإيراد الثاني منهما جعله في مقام الرد بعد ذكر كلام الشيخ الأنصاري في بحث متأخر إن شاء الله يأتي، حتى تكونوا على بينة. نحن نذكر إيرادين. الإيراد الأول ذكره فيها هنا، الإيراد الثاني سوف يأتي منه. نحن نجعله زين في مقام ماذا؟ في كيفية فهم كلام الشيخ الأنصاري وماذا يراد منه، وكيفية جوابه على ما ذكره المحقق الرشدي، يعني بهذا يعني في هذا السياق. ثم المصنف أورد عليه هناك الإشكال، لأن الشيخ الأنصاري قائل بالتعدي وقائل بالترتيب. واضح؟ في الحقيقة الجواب عما ذكره شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه هناك يأتي. أما القائلين بالتعدي والترتيب مطلقا، بأي نكتة للتعدي، سواء كان بمناط الأقربية نوعا أو كان بمناط الظن الفعل الشخصي، ماكو فرق. أورد عليهم بإيرادين. الإيراد الأول فحاصله، احنا نتطرق إلى الإيراد الأول، وتعرض له المصنف بأنه لا نحتاج إلى مزيد إتعاب النفس في هذا المجال لأنه الأمر واضح. توضيح ذلك أن القائلين بالتعدي عن المرجحات المنصوصة زين في مقام الترجيح قالوا إما على أساس أن انتبهوا لي أن نتعدى إلى ما يوجب الأقربية إلى الواقع نوعا، أو ما يوجب الظن الشخصي شنو الفعلي بالصدق والمطابقة. هذا هو المناط عندهم. وحينئذ نقول معنى ذلك أن هذه المرجحات ليس العبرة بها، بل العبرة بماذا؟ بذلك المناط الواحد والملاك. ولذلك نتعدى عن هذه المرجحات إلا إلى كل ما يوجب أحد هذين المناطين على الخلاف بينهم. صحيح؟ يقول يا بل ليش نتعدى عن هذه المرجحات واحدة اثنين ثلاثة؟ يقول ها نحن نتعدى بدليل النكتة فيه يا بشنو مناط عندنا، ذاك ملاك، هذا الملاك أينما وجد وأينما حل، فكل ما يوجب ذلك الملاك لابد أن نجعله مرجحا، سواء كان الملاك والأقربية نوعا أو الظن الشخصي، فكل ما يوجب نتعدى إليه. فمعنى ذلك وياي أن من يقول بالقرب النوعي مثلا، كل ما يوجب القرب النوعي، يكون الملاك للترجيح عنده هو القرب النوعي. وأما هذه المرجحات المذكورة في النصوص فهي طريق إلى ذلك الملاك وذاك المناط الواحد. وكذلك من يقول بالظن الشخصي أيضا كذلك عنده هذه طريق المن طريق إلى تلك ذلك الملاك، فالعبرة بذلك الملاك. وعليه نقول أن القول بالترتيب بين هذه المرجحات معناه أن كل مرجح في حد ذاته له ملاك يقصه، فلذلك كان الترتيب بينها. وإلا إذا كان ملاكها واحد فكيف يرتب بينها؟ فكل نقول العبرة بكل ما يوجب الأقربية نوعان، أو ما يوجب الظن الشخصي. خنشوف من الذي يوجب الظن الشخصي، هذا المرجح أو ذاك المرجح؟ إذا اثنيناتهم يوجبان الظن الشخصي فحينئذ يتزاحم، صحيح لو لا؟ إذا القول لابد نقدم هذا أولا ثم هذا ثم هذا، معناه أنه هذا له ملاك وذاك له ملاك يختلف عن ملاك الأول، وإلا لما قدمنا هذا على هذا؟ إذن الترتيب مقتضى القول بالترتيب أن يكون لكل واحد من هذه المرجحات ملاك يخصه، ملاك هذا أقوى من ملاك هذا، وملاك هذا أقوى من ملاك هذا، وبالتالي قدمنا هذا على هذا وهذا على هذا، هيك يكون يصير. إذن القول بالترتيب حينئذ يقتضي شنو؟ أن يكون لكل واحد من المرجحات ملاك يخصه، فملاك المرجح السندي يختلف عن ملاك المرجح الجهتي، وملاك المرجح الجهتي يختلف عن ملاك المرجح المضموني، حتى نقول بالترتيب بينهما. ولكن كون كل واحد منهما ملاك ينافي القول بالتعدي عن المرجحات المنصوصة إلى كل ما يوجب الأقربية نوعا، أو ما يوجب الظن الشخصي نوعا، أو ما يوجب الظن الشخصي فعلا. ليش؟ لأنه هناك فرض ملاك واحد، هذه المرجحات طريق لها، فهذه مرجحات طريق لها، وكل ما يوجب ذلك الملاك أيضا يعتد به. فإذن كيف لكم أن تقولوا بالترتيب وتقولون بالتعدي؟ إذ مقتضى القول بالتعدي أنه ليس هنالك إلا ملاك واحد، وهذه المرجحات طريق إليه، وعلى القول بالترتيب هو أن يكون لهذه الملاكات، لهذه المرجحات، كل واحد منهما له ملاك خاص به أقوى من ملاك الآخر حتى يقتضي الترتيب بينهما. زين؟ شنو؟
أقرب النوعي أشد من ذاك يسبب القرب، مو ملاكات مستقلة، هو ملاك واحد لكن على نحو التشكيل انطباق على هذا الأفضل.
الآن يعني بالتالي أنه نقول هذا أقرب نوعا، أقرب نوعا إلى ذاك، القرب النوعي في الحقيقة القرب النوعي للواقع مما لا يختلف فيه، كل ما يوجب يعني في حد ذاته مثل شو اسمه، مثل خبر الواحد، ما يفيد الظن نوعا. زين، نقول إما يفيد الظن الشخصي أو لا يفيد الظن الشخصي، خو على هذا الأساس خو واضح، خو ما يصير يفيد الظن الشخصي ولكن هذا يفيد الظن الشخصي أقوى، هو يفيد الظن الشخصي 70% هذا مز 70 هذا 80، ماكو فرق بيناتهم، هذا حجة هذا حجة، هذا مرجح هذا مرجح. أما ما يفيد القرب النوعي أصلا هذا مما لا يتصور بعد، لأنه هذا ما يفيد القرب النوعي، هذا أيضا مما يفيد ماذا؟ ما يفيد القرب النوعي، إذا جعلتموه مرجحا هذا أيضا مرجح. أما هذا يجي يفيد، يعني هذه من الكليات المتواطئة وليس من الكليات المشككة، حتى نقول بتشنو بأن هنالك مراتب ونجعل بينهما هذه الأمور. إذن القول بالترتيب، قول بالترتيب والقول بالتعدي لا يجتمعان. وياي؟ مثلا إذا كان أحد الخبرين راجحا من حيث السند، وكان الخبر الآخر راجحا من حيث ماذا؟ من حيث جهة الصدور، لكونه مثلا مخالفا للعامة، فمقتضى القول بالتعدي عن المرجحات المنصوصة إلى كل مرجح ما يوجب الأقربية نوعا، أو ما يوجب ماذا؟ ما يوجب الظن الشخصي فعلا، مو صحيح؟ لابد من ملاحظة أيهما بالفعل موجبا للقرب النوعي. أما إذا كان كلاهما موجبا للقرب النوعي أو كلاهما موجب للظن الشخصي، حينئذ لا يمكن القول بالترتيب بينهما. إذن منها ذلك نقول أنه لا وجه لما ذهب إليه المحقق الرشتي من القول بالتعدي عن المرجحات المنصوصة، ومع ذلك يقول بالترتيب بين المرجح الجهتي والمرجح الصدوري، وأيضا لا لما ذهب إليه ولا وجه لقول ما ذهب إليه شيخنا الأنصاري على الله مقامه من أنه ماذا؟ أنه يقول بأن المرجح الصدوري أيضا شنو مقدم على المرجح الجهتي، لأنه يقول بالتعدي ومقتضى القول بالتعدي وحدة المناط والملاك، والقول بالترتيب تعدد الملاك والمناط. هذا هو الوجه الأول الذي أشار، أو الإيراد الأول الذي أشار على من يقول بالتعدي والترتيب. من يقول بالتعدي والترتيب، الإيراد الثاني ما يجي الآن، راح ندخل للكلام عن الإيراد ماذا؟ عن القول شنو؟ بالاقتصار على المرجحات المنصوصة، والقول بعدم ماذا؟ بعدم الترتيب. هناك أيضا المصنف أورد هذا المعنى الذي ذكره المصنف من الإيراد، لا يتأتى على القول بالاقتصار على المرجحات المنصوصة. ليش؟ لأن على القول بالاقتصار على المرجحات المنصوصة وعدم التعدي عنها، يمكن دعوة أن تكون تلك المرجحات التي ذكرها الإمام لكل واحد منها ملاك يخصه، ولذا ذكرهما. وياك ذكر هذه، قد يكون لكل واحد منهما ليس بملاك الأقرب، لأنه لا نقول بالتعدي، إذن لكل واحد منهما ملاك يخصه. فحينئذ إذا كان كذلك، يمكن القول بالترتيب، وأن ملاك هذا ومناطه أقوى من ملاك ذاك ومناطه، وهكذا نقول بالترتيب. إذن الإشكال والإيراد المتقدم على القول بالترجيح والتعدي عن المرجحات المنصوصة والقول بالترتيب بينها، ذاك الإيراد لا يتأتى على القول بالاقتصار على المرجحات منصوصة والقول بالترتيب، لا يتأتى منه هذا الإشكال. قال قدس سره. ثم أنه لا وجه، هذا هو رأيه، لمراعاة الترتيب بين المرجحات لو قيل بالتعدي عن المرجحات المنصوصة، وإناطة الترجيح بالظن، لابد أن يكون بالظن الشخصي أو بالأقربية إلى الواقع، ضرورة أن قضية ذلك أن هذه شنو؟ نقول بالتعدي إلى كل ما يوجب ذاك المناط، أنه العبرة بذلك المناط، فإذا المناط واحد فيهما في كل هذه المرجحات، فكيف تقولون بالترتيب إذا كان المناط واحدا؟ ضرورة أن قضية ذلك تقديم الخبر، هذا هو معناه العبرة بالمناط، تقديم الخبر الذي ظن صدقه أو كان أقرب إلى الواقع منهما، والتخير بينهما إذا تساويا. فلا وجه لإتعاب النفس في بيان أيها يقدم أو يؤخر، إلا تعيين أن أيها يكون فيه المناط في صورة مزاحمة بعضها مع بعض. نعم، في صورة المزاحمة حينئذ نقول هذا يوجب ذاك لا يوجب، في مقام المزاحمة نعم نقول هذا الذي يوجب الظن الشخصي، أو هذا هو الذي يوجب الأقربية نوعا، هذا ما يوجب في هذا المقام نعم، أما في غيره إذا كل واحد منهما يوجب ومع ذلك نقول بالترتيب، هذا مما لا يمكن الالتزام به. وأما لو قيل بالاقتصار على المزايا المنصوصة فله وجهون، يعني القول بالترتيب له وجه لما يتراءى من ذكرها مرتبا في المقبولة والمرفوعة، مع إمكان أن يقال أورد عليهم بأنه حتى على القول بالاقتصار على المزايا والمرجحات المنصوصة أيضا نقول بعدم الترتيب، وقد أورد عليهم المصنف بإيراد واحد له شقوق يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. هذا والحمد لله. ما يعني صاحب الكفاية؟
ترتيب والتعدي لو الترتيب والاقتصار
من غير التعدي
بعدنا ما جاينا ترتيب والتعدي او الترتيب وعدم التعدي
قبل لا تنهون الدرس قلت احتمال انه اقول لكل نسيه لها ملاك صحيح
على احتمال وارد
فأقول أنا أقول قد يكون هذا الترتيب الذي ذكره الإمام سلام الله تعالى المنشأ مالته هو مقتضى السؤال سؤال السائل هو الإمام يجاوب من حيث السائل
هذا أجبنا عنه قلنا أنه السائل سأله عن الخبرين المتعارضين قال خذ مثلا سعنا قال خذ بما كان راويه أعدل بعدين قال إذا كان كلاهما عدل قال وبين قال خذ بما اشتهر بين أصحابه قال إذا كان كلا الخبرين مشهور هو جاي يذكر الإمام الذي يذكر المرجح مو هو الذي يذكر المرجح هو يجيب السائل يسأل بعد جواب الإمام يقول إذا كان مشهورين قال خذ بما خالف خذ بما وافق الكتاب قال إذا كان عرفنا حكمهما من كتاب الله قال خذ بما خالف الأمر الإمام بادر إلى الجواب هو سأله عن حكم الخبرين المتعارض قال خذ ما كان راويه أعدلهما وأوثقهما وأفقهما وأورعهما مثلا قال إذا كان متساويين قال خذ بما اشتهر بين أصحابه قال إذا كان كلا الخبرين مشهورين مرويين عنكما قال خذ بما وافق الكتاب قال إذا عرفنا حكمه في الكتاب قال خذ بما خالف الكتاب الإمام هو الذي